إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وأحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا اللقاء بشيخنا المبارك الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وبطلاب العلم في هذه الدار العامرة بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في مرضاته وابتغاء وجهه، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة نافعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. فقد جاء من حديث أنس في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يزور أخاه في الله إلا ناداه مناد بأن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، لا أرضى له بقرا إلا الجنة، لا أرضى له بقرا إلا الجنة. وجاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في الله في ناحية والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عاد رجل أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة؟ هل لك من نعمة تربها عليه أي تسعى في إصلاحها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تبارك وتعالى. قال فإني رسول الله تعالى إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. فإذا زار المسلم أخاه المسلم في الله ومن أجل الله فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له محبته. عند الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في والمتجالسين في. فالله سبحانه وتعالى يحبه إذا زرت أخاك المسلم وأنت في عبادة وفي طاعة وفي خير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو طالت المسافات وبعدت المشقة فأنت في خير وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، نقف مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث طويل نستخرج منه الفوائد، يحفظه كثير من طلاب العلم وسمعه كثير من المسلمين، وفيه فوائد يستفيد منها العالم وطالب العلم أكثر من غيرهم، ويستفيد منه غيرهم من الناس. إنه حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. فبين هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، فأتى الراهب فأخبره، فقال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله تعالى فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فأتي بالمنشار أو فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فإلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر آخرين وقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد نزل والله بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيها. ففعلوا، فجاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إنه حديث عظيم، قصة فيها عظة وعبرة، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتأييد من عنده. نعم عباد الله، كان ملك في من كان قبلكم من بني إسرائيل أو غيرهم، وكان له ساحر، وهذا يصنعه بعض الملوك وبعض الآخذين بالملك، أنه يقرب منه السحرة ويباعد منه الأخيار والأبرار. نعم، يظن أنه ينتفع بذلك. وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. اختار الغلام. نعم عباد الله، وفي هذا الاهتمام بأمر الصبيان في تعليمهم وغرس العقيدة في قلوبهم وتنشئتهم نشأة إسلامية وتربيتهم على الهدى وتحفيظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتناء بالأطفال والصغار. فها هو الساحر يريد أن يعلم الصغير السحر ويعلمه الكفر والإجرام، لأنه صاحب فطرة سليمة، ولأنه كما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فيستفيد من ذلك طالب العلم والعالم أن يهتم بأمر الصغار بتعليمهم الخير وإنقاذهم وغرس العقيدة في قلوبهم وإرشادهم وتوجيههم توجيها صحيحا. نعم عباد الله، قال: فبعث إليه غلاما يعلمه. بعث إليه غلاما يعلمه، ولا شك أنه سيختار غلاما ذكيا وغلاما فطنا وغلاما فيه النجابة، ما سيختار البليد. نعم بعث إليه غلاما يعلمه، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية إنسان فلو اجتمع من بأقطارها ليضلوه فإنهم لن يقدروا على ذلك. ونستفيد يا عباد الله أن العلم علمان: علم نافع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفع. فمن العلم الذي لا ينفع علم السحر والكهانة والتنجيم، هذه علوم ليس فيها إلا الضرر وليس فيها إلا الشر والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، والعلم النافع علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أجل العلوم على الإطلاق. الرحمن علم القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الثانية: إنك إذا لمن الظالمين. نعم عباد الله، فالعلم الذي ينفع لا بد أن يحرص طلاب العلم والعلماء على مسابقة غيرهم وعلى النشاط والجد والاهتمام بتعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبذلوا أوقاتا كثيرة في تعليم الأجيال وفي تعليم الرجال والأبطال وتعليم النساء. هذا من الأمور المهمة، أن يسابق الإنسان إلى العلماء، أن يسابق الإنسان الناس، نعم، فيعلمهم الخير قبل أن يسبق إليهم أهل الشر. أراد الله هدايته وإنقاذه، فكان يمر على الراهب فيعجبه كلامه، يعجبه كلامه ويستفيد منه، ويكره بفطرته كلام الساحر، يكره بفطرته كلام الساحر. نعم عباد الله، وفيها اختيار المعلم. فمن هو معلمك؟ ومن هو شيخك؟ ومن هو أستاذك؟ لا بد أن يكون لك من أهل الخير والصلاح أستاذا ومعلما. إياك أن تتعلم على أهل البدع، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن المبتدع، وعن الفاسق، وعن العابد الزاهد، وعن الكذاب الذي يكذب على الناس. فما بالكم بالذي يكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فلا تتعلم عند هؤلاء، فعند أهل السنة والجماعة خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. ستجد الخير بحذافيره في جميع الفنون والعلوم عند أهل السنة والجماعة. نعم، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. عندما نطلب العلم قال عندما صح منهجه وسلم مقصده وحسن منهجه، حسن منهجه عندما صح معتقده وحسن منهجه وسلم مقصده. فتخير يا عبد الله العالم الذي تأخذ العلم عنه أن يكون من أهل العلم لا من أهل الجهل، وأن يكون من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدعة والضلالة والبدعة، وإنما من أهل الخير والصلاح. نعم عباد الله، قال نعم وكان يعجبه كلام الراهب ما لا يعجبه كلام الساحر. ثم إنه نعم دعا الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، وهذا من الأمور المهمة لطالب العلم أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله وأن يستخيره سبحانه وتعالى، وأن يخر بين يديه وأن يكثر من سؤاله مر هذا الغلام على دابة كبيرة قد حبست الناس في طريقهم لا يستطيعون العبور ولا المشي، دابة عظيمة ما استطاع لها الكبار ولا استطاع لها الرجال. فإذا بهذا الطفل الصغير يأخذ حجرا ويقول اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، ورماها فقتلها. لا شك أنه حجر صغير، لأن هذا طفل ولأن هذا غلام، ويوجد من الرجال من لو رجم بحجر ورمى بحجر لكانت كبيرة، ولكن يعني من الكرامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى على يدي هذا الحدث وعلى يدي هذا الطفل الصغير. نعم، فنستفيد من ذلك يا عباد الله اللجوء إلى الله والدعاء والسؤال أن الله عز وجل يوفقك إلى الخير ويرشدك إليه ويدلك عليه، وأن ييسر لك من أهل الخير والصلاح زميلا ومدرسا ومعلما تدعو الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وهذا الغلام نعم لما رمى تلك الدابة فقتلها رجع إلى الراهب الذي هو معلمه والذي هو مرشده. قال وضح الخصلة الرابعة: لا تطلب العلم عند العابد الزاهد، العابد الجاهل، العابد الجاهل، كما كان يقوله لنا شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام، فهذه الفائدة حفظناها منه ويكررها كثيرا إذا ذكر الإمام مالك من أقواله: لا يؤخذ العلم عن أربعة ومنها العابد الزاهد أي الجاهل. نعم عباد الله، لما قتل تلك الدابة رجع إلى شيخه ومعلمه فذكر له تلك الخصلة، فنستفيد منها يا عباد الله مشاورة أهل العلم والرجوع إليهم وسؤالهم وتشجيع العالم لطلابه، تشجيع العالم لطلابه وإخوانه. نعم، فهذا ما اكتفى بهذا الأمر ولا تكبر على شيخه ولا قال أنا قد صرت وصارت لي من الكرامات، وليس عند هذا الذي هو الراهب الذي هو الشيخ ليس عنده ما عندي. رجع إليه وشاوره فشجعه وقال له أنت اليوم أفضل مني. وهذا فيه تواضع العالم، تواضع العالم للناس ولا سيما لطلاب العلم. والتواضع يا عباد الله يحتاجه جميع الناس، العالم والجاهل، طالب العلم يتواضع فيأخذ ممن فوقه وممن هو مساوي له وممن هو دونه وممن هو دونه. فقال هذا الراهب: أنت اليوم أفضل مني. فشجعه، ونعم شجعه ودله على الخير. نعم، ثم قال له: وإنك ستبتلى. نصيحة العالم لطلابه، نصيحة العالم لطلابه. فالتواضع مطلوب، وهذا ما لمسناه في علمائنا ومشايخنا، ما لمسناه في كثير من طلاب العلم، التواضع والأخذ ممن دونه، ويفرح إن حصل على فائدة ممن كانت. تواضع العالم لطلابه، فيكرر لهم المسألة ويكرر لهم الفائدة، ويتعاهدهم بالنصح والتوجيه، يزور مريضهم ويشجع ذكيهم وبليدهم. شجعوا طلابه، شجعوا إخوانه. وما هذا إلا من ذاك يا عباد الله، ما هذا الذي ترونه، الذي هو يعني إتاحة المجال لطلاب العلم من أجل أن يتكلموا بين يدي العلماء، ما هذا إلا من تواضع العلماء. نسأل الله أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمة الله أن يغتالوا من تحتهم. نعم عباد الله، قال له: وإنك ستبتلى. وإنك ستبتلى، البلاء لا بد أن يكون في هذه الحياة الدنيا. يبتلى الإنسان بالخير والشر، ويبتلى بالحسنات والسيئات، يبتلى بالجوع والمرض ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال ربنا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ستبتلى بالحر، وستبتلى بالبرد، وستبتلى بالفقر. نعم، قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت به خديجة إليه وقالت له: اسمع من ابن أخيك. قال له: ما ترى؟ فذكر له ما رأى من قصة جبريل حين غطه حتى بلغ منه الجهد. فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون جدعا أي قويا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فأنت يا طالب العلم لا تظن أن الأمور ستفرش لك وأن الدنيا ستبتهج في وجهك. ستلقى المنغصات تارة من أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك من أبيك وأمك وإخوانك وأصحابك وجيرانك، هذا يتكلم عليك بلسانه، وهذا يلمزك بحركاته، وهذا وهذا، ستجد البلاء. لكن ما معنى إنك ستبتلى؟ نعم، إنه يدله ويأمره بالصبر ويحثه على ذلك، والثبات والشجاعة وعدم التضعضع والتزعزع والتنازل عما هو فيه من الخير، وإنما يمضي قدما ولا يبالي بالبلاء، ويصبر كما صبر من قبله. فقد أوذي الأنبياء والصلحاء والأتقياء والشهداء، وأوذي من أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ومن الفوائد التي نستفيدها أن هذا الغلام لما صار بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى، وقيل من عمي بعد أن كان بصيرا، بعد أن كان بصيرا. يبرئ الأكمه والأبرص، والبرص مرض جلدي يصيب الله به من يشاء من عباده كان يبرئ الأكمه والأبرص. فجاءه وزير الملك وجليسه أو مستشاره فقال له وجمع الهدايا الكثيرة وقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال له إني لا أشفي أحدا. هذا الغلام وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون زاهدا عما في أيدي الناس من الدنيا، الزهد وعدم التطلع إلى أموال الناس وعدم الفرح بهذه الأشياء، أن الإنسان يكون عنده اهتمام بالأموال. طالب العلم إذا كان يهتم بالدنيا ويحرص عليها سقط من أنظار الناس ومن أعينهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون عفيفا وأن يكون صبورا وأن يكون غير متطلع لما في أيدي الناس من الأموال، وأن يربط الناس بالله سبحانه وتعالى وماذا يشجعهم ويحفزهم ويذكر لهم فضل الله قدرة الله سبحانه وتعالى. لما جمع الأموال الكثيرة جاء إليه ما أصابه العجب ولا أصابه الغرور، ونعم ترفع وقال أنا قد صرت فوق العلماء وما أحد في منزلتي، نعم ويظن أن ذلك من ذات نفسه. يربط الناس بالله ويستغل المواقف من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يستغل المواقف من أجل الدعوة إلى الله. فجاءه هذا المريض، والمريض قريب إلى الخير بعيد من الشر بإذن الله إذا ذكر وإذا علم ونصح وأرشد، نعم فإنه يكون قريب إلى الخير. هذا الجليس للملك من الوزراء، نعم وصلت دعوة هذا الغلام إلى المملكة وإلى الرئاسة وإلى الملك وحاشيته ومن كان قريبا منه. قال له إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله تعالى فشفاك. فآمن بالله سبحانه وتعالى فدعا الله فشفاه، وهذا لأنه صار مستجاب الدعوة، وهذه من الكرامات. ما يدعو بدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. وإذا بذلك الرجل الملك الذي وجليس الملك آمن بالله واستقام على دين الله، قبل التوحيد ورفض الشرك، نعم عباد الله، فدعا الله تعالى فشفاه وعاد بصيرا ورجع إلى الوزارة وإلى قرب الملك. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. الله سبحانه وتعالى، نعم عباد الله، قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. نستفيد من هذا تبليغ العلم ونشر الدعوة ونشر السنة وإرشاد الناس. كم من طالب علم يحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقول كلمة الحق ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع قدرته على ذلك. نحن لا نقول للإنسان يستعجل ويقول ما ليس له به علم، نعم، ولا يكون عجولا، وإنما يتأنى ويتثبت ويبلغ ما عنده من علم ومن خير إلى أهله، يعلم أهله زوجته وأمه وأباه، وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم عباد الله، هذا بمجلس واحد إذا به يصير داع إلى الله سبحانه وتعالى بما يعرف من الخير، داع إلى التوحيد، داع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله جل جلاله. وفي هذا أن الإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن من صدق مع الله قبل الناس دعوته بإذن الله جل جلاله. لما ذكر للشيخ ابن باز دعوة الشيخ مقبل في أرض اليمن وانتشارها وما في ماذا دور الحديث من الإقبال على العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال هذا من ثمرة الصدق والإخلاص، هذا من ثمرة الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فاصدق الله جل وعلا، استجاب له الوزراء واستجاب له الناس، صار بين الناس يوم أن كان صادق النية وصادق الطوية ومخلصا لله، صارت دعوته مقبولة مقبولة، قبلها الناس بإذن الله تبارك وتعالى. نعم عباد الله، وهنا يأتي الابتلاء الذي ذكره الراهب لهذا الغلام، فعذب جليس الملك وعذب الغلام وعذب الراهب، كما سمعتم وضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، قطع نصفين وجزلتين فرقتين، وهو صابر محتسب صابر على ما عنده من عقيدة صحيحة. فنستفيد من ذلك الثبات، الثبات على طلب العلم والثبات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير، والثبات على السنة، ترك البدع والخرافات وعدم الالتحاق بالشر وأهل وعدم قبول الشر والالتحاق بأهل الشر. يثبت الإنسان ويصبر مهما أصابه من البلاء، فالدنيا فتانة والدنيا متاع الغرور. كم من إنسان فتن يوم أن قيل له شيخ، كم من إنسان فتن يوم أن رأى المال، كم من إنسان فتن بامرأة. نعم عباد الله، فما أحوجنا إلى الثبات على الدين وترك أمور الدنيا، ترك أمور الدنيا وعدم ماذا اللهث وراءها، وإنما وإن وجدت التهديدات وإن وجدت الإغراءات يكون الإنسان ثابتا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ينشر بالمنشار، تجد بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى قرية من القرى ولقيه طفل صغير قال له ممنوع المطاوعة، يخطب عندنا أو يحاضر عندنا يرجع. وبعض الناس يظن أو يفكر يمكن هذه القرية أنهم ما يسمحون لي بالمحاضرة، ويرجع ويترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث خباب بن الأرت عند الإمام البخاري رحمه الله قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إنه قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فينشر ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالثبات الثبات، والصبر الصبر، والتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نعم عباد الله، وهكذا عذب الراهب وعذب جليس الملك، ولما لم تنفع هذه العقوبات ولم تؤثر على هذا الطفل وعلى هذا الشاب الذي يدعو إلى الله الذي يدعو إلى الله وهو مؤمن بالله ما نفعت هذه العقوبة، أراد أن يختار له عقوبة أخرى، فجمع مجموعة من الجنود وقال اذهبوا به فاصعدوا به جبل كذا وكذا، فإذا بلغتم ذروته أي أعلاه ومنتهاه فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. طفل يا عباد الله، ولكنه يهز المملكة. نعم يهز المملكة ويهز هذا الرجل وهذا الملك، وتخوف الناس منه تخوفا عظيما، وتغيرت الأحوال إلى الخير، ونفع الله بدعوته ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فذهبوا به إلى رأس الجبل وهم جادون في أن يرموا به من رأس الجبل أن يرموا به من رأس الجبل، ولكن الثقة بالله سبحانه وتعالى عظيمة، وعنده اتصال بالله ولجوء إلى الله، ما خاف، جعل الله السكينة في قلبه وجعل الله عز وجل الثبات في فؤاده، فهذه التخويفات لا تؤثر عليه ولا تزيده إلا قوة ولا تزيده إلا ثباتا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. إذا واجهتك الشدائد، إذا واجهتك المدلهمات، إذا أوذيت في الله سبحانه وتعالى، فالجأ إلى الله وثق بالله وتوكل على الله وادعو الله بصدق وإخلاص، فسيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا بإذنه سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، تحرك واضطرب حركة شديدة، سقط الجنود الأقوياء، سقط الجنود الأقوياء، وسقط هؤلاء الذين هم مدربون ومتعلمون، وبقي هذا الغلام، بقي هذا الغلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم عباد الله، فنستفيد من هذا الحديث فوائد عظيمة، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وله الفضل وله الحمد، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وإحسانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يزيدنا هدى وتقى، إنه خير مسؤول وأعظم مأمول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.